أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التقسيم الثاني للتشبيه باعتبار وجه الشبه، وقلنا بأنه ينقسم التشبيه إلى مجمل ومفصل، ودخلنا في تقسيم المجمل، ووصل بنا الكلام إلى التقسيم الثاني للمجمل، وهو الذي لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين كزيد أسد، وما ذكر فيه وصف المشبه به وحده كقول القائل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، والأمر الثالث والصورة الثالثة ما ذكر فيه وصفهما، وصف المشبه والمشبه به. ووصل بنا الكلام إلى هذا القسم الأخير الثالث، ومثل له الخطيب بقول الشاعر صدفت عنه ولم تصدف مواهبه عني، وعاوده ظني فلم يخبي، كالغيث إن جئته وافاك ريقه، وإن ترحلت عنه لج في الطلب. الشاعر هنا في هذين البيتين يريد أن يوصف الكريم بالغيث، فيمكن اختصار هذا التشبيه في النتيجة أن الممدوح الذي هو متصف بالكرم كالغيث، لكن قام بذكر أوصاف إلى هذا الكريم وذكر أوصاف إلى الغيث، فذكر الأوصاف لماذا؟ للطرفين، حيث ذكر الشاعر بأن هذا الممدوح مماهبه وعطاياه لا تنقطع، فهي في حالة استمرار، سواء أعرضت عن هذا الكريم أو لم أعرض، ففي كلتا الحالتين ماذا؟ مواهبه مستمرة وعطاياه لا تنقطع. ولهذا قال صدفت عنه، انقطعت عنه، لكن مواهبه لم تنقطع عني. وبعدما التفت إلى نفسي بأني مخطئ في علاقتي مع هذا الشخص الكريم، عاوده رجائي طمعا فيه وطمعا في كرمه، فلم يخب هذا الرجاء. كيف؟ إذا كنت منقطعا عنه كان يتلقاني بالمواهب، فمن باب الأولى عندما أعود إليه وأنفتح عليه، فمن باب الأولى ماذا؟ أنه يعطيني مواهبه. هكذا حال هذا الشخص الكريم، فهو كالغيث وهو المطر الشديد، فإن هذا المطر الشديد يصيبك بخيره سواء جئت إليه تطلب ماذا؟ تطلب الماء، أو ترحلت عنه وابتعدت عنه، فإنك إذا ابتعدت عنه لج في الطلب وازداد في الطلب. هكذا هذا الشخص الكريم،
يعني هذا كلام جدا راقي في المعنى. يعني هذا الكريم حتى وإن ابتعدت عنه فيقابلك باللج في الطلب، فينفتح إليك مواهبه تكون أقوى. ولهذا نحن عندنا أيضا في الأحاديث بأنه صل من يقطعك، وليس العفو أن تعفو عن من يعفو عنك، بل العفو أن تعفو عن من ماذا لا يعفو عنك. وليس الخلق كل الخلق أن تصل من وصلك، بل الخلق كل الخلق ماذا أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك. واضح؟ فهذا يقول كالمطر، هذا الشخص الكريم كالمطر، إن ابتعدت عنه وترحلت إليه سقط إليك بخيره ويرج إليك ويلح عليك ماذا في الخير. واضح فكرة؟ إذن قام الشاعر ووصف الكريم بأوصاف، ووصف الغيث بأوصاف.
وفاك رقه
الآن، وفاك رقه يعني سيأتي الصلاة، بعض العبارة في الريق سيأتي. فهذا المعنى ماذا؟ هذا المعنى المتحصل من هذين البيتين. فهنا نلاحظ بأنه الشاعر وصف المشبه اللي هو الممدوح، ووصف ماذا؟ ووصف الغيث، وهذان الوصفان يشعران بوجه الشبه، ووجه الشبه هو ماذا؟ الإفاضة والإعطاء في حالتي الطلب والإقبال أو عدمهما، يعني عدم الطلب والإقبال. الإفاضة في حالتي الطلب والإقبال وعدمهما، فسواء الشخص أقبل وطلب فيعطى ويفاض عليه، أو لم يقبل ولم يطلب فإنه أيضا يفاض ويفاض عليه. واضح؟ إذن الإفاضة في حالتي ماذا؟ في حالتي الطلب والإقبال وعدمهما، يعني الإعراض وماذا؟ وعدم الطلب، يعني في حالتي الإقبال والإعراض والطلب وعدم الطلب. يعني واضح الفكرة؟ هذا وجه الشبه انتزعناه وعرفناه من أي بركة ماذا؟ من بركة الوصف، صحيح؟ فهذا الوصف مشعر بماذا؟ مشعر بوجه الشبه. شوف الشاعر وش يقول الآن، نقرأ البيت خلال الفهم. صدفت عنه ولم تصدف مواهبه عني، وعاوده ظني فلم يخبي، كالغيث إن جئته وافاك. جئته موجود هو في القراءة، يعني أنا جئته، هو يتكلم عن نفسه. يصير باب الالتفات، يصير باب الالتفات، ما في إشكال. إن جئته وافاك ريقه، ريقه استغفر الله، وافاك ريقه، إنكم ريقه لا
ريقه
بالراء بالفتحة مكسور، ري ري ريقه ريقه من الريوق يأتي الآن، ريقه وافاك ريقه، وإن ترحلت عنه لج في الطلب. خب هاي سأتي إن شاء الله بعدين، ريقه وش ريقه. خب هذا المهم، المعنى الواضح المطلب هذا في البيتين ومحل الشاهد. ولهذا قال: ومنه ما ذكر فيه وصفهما، أي المشبه والمشبه به كليهما، كقول الشاعر: صرفت عن، يعني ماذا؟ أعرضت عن، يعني شخص كريم أنا أعرضت عن، إما للؤمي أو لشيء آخر، يعني ظنا مني بأنه شخص ليس بكريم، أو
من كلام العذال.
ها؟
أو من كلام العذال.
بلي. قال: أعرضت عنه ولم تصدف مواهبه، يعني تنقطع عطاياه، تصدف يعني تنقطع مواهبه، يعني عطاياه. هنا في قراءة، يعني هناك في حكاية الشعر، في تصدف مواهبه أو لم يصدف مواهبه، بس اللي عندنا في حسب الموجود عندنا تصدف، فيكون فعل لازم، مواهبه فاعل، تصدف مواهبه أي عطاياه، وفي قراءة موجودة في نقل عنها الشعر ولم يصدف هو مواهبه، واضح؟ فهني تصدف فعل لازم يأخذ فاعل وهو مواهبه يعني عطاياه. ولم تصدف مواهبه عني وعاوده يعني بعد انقطاع عنه عاوده ظني يعني رجائي، ظني بعد الرجاء، وعاوده رجائي فلم يخبي كالغيث. الغيث يقال هو المطر، ماذا؟ المطر الشديد. إن جئته يعني إن قصدته للشرب، هي جئته يعني قصدته للشرب، كيف تجيء المطر؟ تقصده للشرب. وافاك أي آتاك ريقه. ما معنى ريقه؟ يقول هاي الآن يبحث في ماذا؟ يبحث في ريقه. يقال فعله في روق الشباب، في روق شبابه. واضح الآن؟ هاي كلها بيان لماذا؟ بيان لماذا معنى ريقه؟ ريقه واضح الآن من خلال الآن قراءة التضح. يقال فعله في روق شبابه، يعني ماذا؟ يعني أول شبابه، واضح؟ خب، أو أفضل شبابه، يأتي بمعنى أفضل أو أول، واضح؟
يعني
ريق أفضل، يعني الآن سيأتينا وافاك ريق، يعني أعطاك أفضله، أفضل المطر يعطيك الصافي. خب، ولهذا الريوق مأخوذ من الريوق، إحنا عندنا ريوق كلمة عربية، ريوق أول الصباح، أول ريوق، واضح؟ خب، فعله في، إحنا نقول فعلناه في ماذا؟ في روق الصبح، في روق الصباح، يعني في أول الصباح أو في أفضل وقت في الصباح اللي هو بداية الصباح. فعله في روق شبابه وريقه أو ريقه، هاي خبهني، وريقه أي أوله. وأصابه ريق المطر، يعني ماذا؟ يعني أول المطر أو أفضل المطر، ولهذا قال وريق كل شيء أفضله،
يعني معناته
يعني أفضل أول. نعم، وتارة يكون أول شيء أفضله، فيجتمعان. واضح؟ هناك وافاك ريقه يعني أفضله، أفضل المطر، يعطيك أفضل يعني المطر الصافي الغير المختلط بالكدورة أو المسقط. المطر قد ماذا؟ قد يكون في بداية ماذا؟ بداية سقوطه، قد يكون مختلط ببعض الأتربة وما شاكل ذلك التي يلاقاها المطر في أثناء نزوله. لا، هناك لا، كالغيث إن جئته وافاك ريقه يعني أفضله، هي كناع الكريم، يعني الكريم يعطيك أفضل شيء. أنا ما شاء الله شاعر لطيف، يعني يقول وإن ترحلت عنه، وش يعني ترحل؟ ابتعدت عنه ولم تقبل عليه، لج يعني ألح في الطلب، يعني يكون بالعكس يزيد عليك أنه يعطيك هذا المطر، كل ما تهرب المطر يزيد، لما يزيد عليك ينزل عليك، وتراك أنه ينزلك بقوة لأنك أنت قاعد تمشي بسرعة، فكأنه ماذا؟ كناية أنه إنسان ينزل على المطر، والمطر ما يتغير، بس لا، هي كناية أنه لح في الطلب، مثل الكريم الذي ابتعدت عنه فيلح على نفسه في الإكرام، بل يواجهك أكبر مما يواجه من الشخص الآخر
الذي
يصله وكذا. قال وصف المشبه عن الممدوح بماذا وصفه؟ بأن، هي محل الشاهد، وصف المشبه عن الممدوح بأن عطاياه فائضة، فائضة عليه، يعني جئته يعني فائضة على نفس القائل، فائضة عليه، أعرض عنه أو لم يعرض عنه، أو هو يقول أعرض عنه أو لم يعرض عنه، واضح؟ أما أعرض عنه أو لم يعرض عنه أو أعرض عنه أو لم يعرض عنه، أعرض أو لم يعرض أو أعرض أو لم يعرض، يعني أعرض عنه أو لم يعرض أو لم يعرض. خب، أنه إذا قال صدفت عنه، يعني إذا كان يتكلم عن نفسه، يعني ماذا؟ يقول بأن عطايا فائض عليه، أعرض عنه أو لم يعرض، أو لم يعرض، استغفر الله، أعرض عنه أو لم يعرض، نعم لم يعرض، نعم أعرض عنه أو لم يعرض. وكذا وصف المشبه به عن الغيث بأنه يصيبك إن جئته أو ترحلت عنه، والوصفان مشعران بوجه الشبه، أعني مو الإضافة غلط، الإفاضة مكتوب الإضافة غلط، الإفاضة تصحيف، أعني الإفاضة في حالة الإفاضة يعني الإعطاء في حالتي الطلب وعدمه، وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه. هذا تصدف، هي إشارة إلى هنا يقولون لف نشر مشوش في البيتين. هنا شوفوا صدفت عنه ولم صدفت عنه، إن جئته وافاك. شوفوا أول هنا الموجود في البيت الأول، إذا في بالنسبة إلى المشبه والممدوح صدفت عن، بعدين عاوده ظني، يعني أول شيء حالة ماذا؟ إعراض وعدم الطلب، بعدين حالة الإقبال والطلب. لما جاء إلى الغيث عكس، قال إن جئته وافاك ريقه أو ريقه، يعني تكلم عن حالات ما إن جئته وافاك للإقبال والطلب، وإن ترحلت عن، تكلم عن ماذا؟ عن الجانب الآخر. ولهذا مقارنة بين صورتين لف ونشر مشوش. واضح فكرة قصدي له؟
يعني صار اللي هو وصف
أول شيء صدفت، اللي هو ماذا صدفت؟ يعني إعراض، بعدين طلب. المطر بالعكس، إن جئته أول شيء طلب بعدين إعراض. قال في حالتي الطلب وعدمه وحالتي الإقبال عليه والإعراض عنه. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في المجمل، ولم يكن مجملا بل مفصلا، البحث فيه مفصل. نعم،
هذه القراءة الثانية اللي قلت وش اللي في تصدف، أو قلت كان في واحدة بالتعدي متعدي، الحين هذا تصدف مع هو الذي لازم
بأن عطاياه فائضة أعرض عنه أو لم يعرض. صحيح، أعرض هي عنه المفروض، أعرض أو لم، يعني أعرض عنه أو لم يعرض عنه.
لا
ولم يصدف ولم يصدف.
ها في قراءة ثانية يقول، في موجود في قراءة للشعر، ولم يصدف مواهبه، يعني ولم يصدف هو مواهبه. فتصدف تأتي لازمة ومتعدية، يستعمل لازم ومتعدي، هنا استعملت على نحو أنها لازم، لم تصدف مواهبه، ففاعل فعل تصدف المواهب. قال وإما مفصل، ما معنى المفصل المفروض الآن؟ المجمل هو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه، المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه. الآن سوف نأتي بقيد زائد. خب خلنا نأخذ هذا أول شيء، ما في شيء. ما ذكر وإما مفصل عطف على إما مجمل، ليش؟ عاد لطول العهد يقول إما مجمل وإما مفصل، يقول عطف على إما مجمل وهو ما ذكر فيه وجهه، يعني وجه الشبه، كقوله وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. هنا عندنا وثغره هي مشبه أول، وأدمعي هي مشبه ثاني، كلاهما شبها باللآلئ اللي هو المشبه به، فعندنا تعدد في طرف المشبه ووحدة في طرف المشبه به اللي هو اللآلئ.
مفهوم
هذا يسمى، هذا ماذا يسمى؟
مستوى
راجع ما ذكرنا في ما ذكر فيه التعدد في الطرف الأول يسمى تسوية. تسوية. نعم. خب قال ماذا في صفاء؟ هذا وجه الشبه، واضح؟ أصل الكلام ثغره وأدمعي كاللآلي في صفاء، في صفاء هذا وجه الشبه، فهنا وجه الشبه مذكور فيكون مفصل. خب ما هو المراد؟ هي تقدم ثغره لها معنيان كما تقدم أمس، إما الفم وإما طرف الأسنان، أول مقدم الأسنان، والمراد الذي هو في الصفاء ما هو؟ مقدم الأسنان، الأسنان مو الفم. فوصف الثغر الذي هو مقدم الأسنان وأدمعه، كلاهما وصفاها ماذا؟ باللآلئ اللي هو الجواهر، في ماذا؟ في الصفاء. كيف تكون الأدمع صافية؟ يقولون كناية عن كثرتها، لأن الدم أول ما ينزل يقولون فيه كدورة، لكثرة الدم، مثل ما قال لكثرة الدم الذي ينزل، بعد ذلك الدموع تكون صافية. واضح؟ فهذا يعني يشير الى انه ماذا، انه كيف صارت دموعه كالآله، يعني اشاره الى كثره دموعه. خب محل الشاهد هنا ان وجه الشبه ذكر، واضح. قال وثغره في صفاء في 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 صفاء في صفاء وأدمعي كالجواهر. وقد يتسامح هنا الآن، ماذا هنا الآن يشرح في مطلب. يقول المفصل، أنا هذا قسمت المفصل إلى قسمين، إما أن يذكر فيه وجه الشبه، وإما أن يذكر فيه شيء، هذا الشيء لازمه هو وجه الشبه. يعني ماذا هو الشيء الذي لازم وجه الشبه؟ يعني ملزوم، يعني يذكر ملزوم وجه الشبه، لا أنه يذكر نفس وجه الشبه، يذكر الملزوم، بحيث أنه إذا أخذت اللازم فتستطيع أن تحصل على وجه الشبه، فيكون اللازم هو وجه الشبه والملزوم هو المذكور. فقد عبرنا بالملزوم وماذا، وأردنا اللازم الذي هو وجه الشبه. إذن المفصل هو ما يذكر فيه وجه الشبه أو ملزومه. خب إذا كان تعريف المفصل ذلك، ماذا يكون تعريف المجمل؟ لم يذكر فيه وجه الشبه أو ملزومه. مفروض نقيد هناك، ولهذا هناك خلها على إجمالها من بعقل المطلب المجمل. الآن قيد لحان لم يذكر فيه وجه الشبه أو ملزومه، وإلا لو ذكر وجه الشبه أو ذكر الملزوم فيكون مفصل. مثل لنا بمثال، فإن المطلب سهل مصابع. هذا المثال الذي ذكره، تقول خب تصف شخص بأن كلامه فصيح، تقول هو كالعسل في الحلاوة، هو كالعسل في الحلاوة، يعني الكلام الفصيح كالعسل في الحلاوة. هل الحلاوة يمكن أن تكون وجه شبه في هذا المثال أو لا يمكن؟ قالوا بأنه وجه الشبه لا يمكن أن يكون الحلاوة الذي هو المذكور. ليش؟ لأنه يشترط في وجه الشبه أن يكون موجودا في الطرفين، والحلاوة توجد في العسل لكنها لا توجد في الكلام الفصيح. لماذا؟ لأن الحلاوة من المذوقات التي تدرك عن طريق حاسة الذوق، وهذا ما لا يتواجد في الكلام الفصيح، فلا يوجد فيه ماذا؟ الحلاوة. فيستحيل ولا يصح أن تكون الحلاوة هي وجه الشبه في هذا المثال، لأنها كلام ليس من المذوقات لكي يكون ماذا؟ هو كالعسل في الحلاوة، لكي يتصف بالحلاوة. فالحلاوة غير متقررة في الكلام الفصيح، غير موجودة في الكلام الفصيح، فلا تكون ماذا؟ فلا تكون وجه شبه. نعم، هذا خلف وجه الشبه. خب ما وجه الشبه؟ قالوا وجه الشبه هو لازم الحلاوة. ما هو لازم الحلاوة؟ ميل النفس أو استحسان النفس. فإن النفس كما تميل إلى العسل فهي تميل إلى الكلام الفصيح، وأن النفس كما تستطيب بالعسل تستطيب النفس بالكلام الفصيح، فالحلاوة لازمها ميل النفس واستحسانه. هذا هو ماذا؟ وجه الشبه. فوجه الشبه هو لازم الحلاوة، فذكر الملزوم وهو الحلاوة، واستنتجنا اللازم الذي هو وجه الشبه. واضح الفكرة؟ فهنا تسامحنا يقول المصنف لم يذكر وجه الشبه، إنما ذكر ماذا؟ إنما ذكر الملزوم، والمصح للملازمة والمصح للتسامح وجود علاقة ماذا؟ التلازم. فنستحي أن ننتزع من الملزوم اللازم، فنقول لازم ما ذكر هو ماذا؟ وجه الشبه. تسامح لأنه مو وجه الشبه. نعم، لم يذكر وجه الشبه، ذكر ماذا؟ لازم وجه الشبه، فيكون هذا مفصل. ويقال ذكر وجه الشبه لكن تسامحا ذكر وجه الشبه، إذ أن المذكور ماذا؟ ملزوم وجه الشبه. ولهذا البلاغيين بعضهم يقول أن هنا ذكر وجه الشبه لكن هي تسامح ذكر وجه الشبه، لأن المذكور هو ماذا؟ ملزوم وجه الشبه. شوف العبارة، قال وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه، يعني ما يستلزمه. لا، بلاغين في إطلاقهم يقولون ذكر وجه الشبه. العرب قال هو كالعسل في الحلاوة، ما قال هذا وجه الشبه ولا شيء، احنا جينا حللنا الآن. زين، يقول انت جاوب البلاغي قال هذا العسل الحلاوة وجه الشبه، تسامحا نقول وجه الشبه، في قبال الذي لم يذكر فيه أصلا وجه الشبه، وهو ماذا؟ وهو لا هو ولا شيء، يعني ولا ملزومه، وقول مجمل. يعني ليش لماذا نقول نعم، لماذا قلنا وجد وجه الشبه؟ لأنه قمنا بعملية الكناية، تكلم المتكلم بالملزوم وأراد اللازم اللي هو وجه الشبه. واضح الفكرة؟ قال وقد يتسامح، يعني فلا يذكر وجه الشبه، يعني في التطبيق يقول وقد يتسامح فلا يذكر، يعني وجه الشبه، ماذا يذكر؟ بذكر ما يستتبعه، يعني بذكر ما يستلزمه، يعني ما يستلزم وجه الشبه ما كان وجه الشبه. وش يعني بذكر ما يستلزمه؟ يعني يذكر الملزوم للدلالة على اللازم. أي عبارة شوية صعبة، يقول مات الخطيب ما يستلزمه مكانه، وش يقصد؟ يقول أي بأن يذكر مكان وجه الشبه، حقا يرجع الضمار، ما يستلزم ماذا؟ وجه الشبه. كيف يستلزم؟ يعني أن يكون وجه الشبه تابعا له للمذكور، فالمذكور يكون ملزوم ولازما للمذكور. خب يقول هذا اللزوم، لزوم شنو يعني؟ يقول لازما في الجملة. وش قصدك لازم وملزوم؟ يقول هنا اللازم ولازم عقلي، لازم يعني ماذا؟ الحصول عند الحصول، هي اللزوم. لا، الحصول عند الحصول، وإن كان هذا التلازم تلازم عادي، لأن الملازمة بين الشيئين كما درست دائما أن تكون ملازمة ماذا؟ عادية
عقلية،
أو ملازمة ماذا؟ اتفاقية، أو ملازمة ماذا؟ عقلية.
هذا التلازم تلازم
في الجملة، تلازم عادي،
يعني اللي هو
يشبه السببية في العرفية، يعني الحصول، يعني هكذا التقارن، الحصول عند الحصول يقال تقارن بين شيئين، إذا حصل تقارن بين شيئين عادة لا ينفكان، فيقال حينئذ ماذا؟ في تلازم بين الطرفين، بس مو تلازم عقلي يستحيل الانفكاك، قد يكون حلاوة بس النفس ما تطيب بالحلاوة، واضح؟ صح، في حلاوة تقول لازم الحلاوة ميل النفس، واحد يقول لي إذا تقول هي تلازم مفروض ما في انفكاك، مع أنه قد يحصل حلاوة ونفسي لا تميل. نقول ملازمة عادية يعني في الجملة، مو كل شخص ملازمة عقلية لا تنفك. السيد مصنف كله باله في المنطق في الجملة، يعني سيد اللوازم دخلنا في بحث اللوازم، قال لازما في الجملة نحو من أنحاء الاستلزام ولو لم يكن عقليا، نحو من أنحاء الاستلزام ولو لم يكن عقليا، كقولهم للكلام الفصيح هو كالعسل في الحلاوة. كيف؟ يقول فإن الجامع، يعني وجه الشبه فيه، في تشبيه لازمها، يعني لازم الحلاوة، فذكر الملزوم والجامع ليس هو الملزوم إنما اللازم. يقول فإن الجامع، يعني وجه الشبه فيه، في ماذا؟ في وجه الشبه لازمها، لازم الحلاوة. الآن قام يفكك، يعني أي وجه الشبه في هذا التشبيه لازم الحلاوة، ما هو هذا الوجه الشبه الذي هو لازم الحلاوة؟ قال وهو ميل الطبع، يعني استحسان الطبع ومحبة الطبع، واضح؟ ميل الطبع ليش؟ قال لأنه يعني لأن ميل الطبع هو المشترك بين العسل والكلام. يعني لماذا لم تجعل يسأل لماذا لم تجعلون الحلاوة هي وجه الشبه حقيقتين؟ لماذا قلتم وجه الشبه وماذا لازم الحلاوة؟ ها هي واضح الجواب؟ يقول لأنه يعني لأن ميل الطبع هو المشترك بين العسل والكلام لا الحلاوة. ليش؟ التي هي من خواص المطعومات. بالتالي والتالي إذا كانت من خواص المطعومات فلا توجد في الكلام، لأن الكلام لا يدرك ماذا؟ ليس أمرا مطعوما، فلا يكون حينئذ وجه الشبه مشترك بين بين الطرفين. يعني الكلام ليس مذوق حتى يكون وجه الشبه الحلاوة. عبارة بسيطة، عبارات صنف فيها. يقول هذا تمام الكلام ماذا في التقسيم الثاني باعتبار وجه الشبه. تعبتون لو نخل في التقسيم الثالث. التقسيم الثالث للتشبيه باعتبار وجه الشبه ينقسم التشبيه إلى قسمين. القسم الأول يسمى قريب مبتذل، والقسم الثاني بعيد غريب. أول شيء قريب مبتذل، بعد الثاني بعيد غريب. والفرق بينهما أنه في التشبيه القريب المبتذل هو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير ترقيق ولا تأمل، لأن وجه الشبه واضح بين الطرفين ويدرك ويحصل في الذهن ويدركه الذهن بسرعة. فيكون الانتقال انتقال ماذا؟ انتقال لا يحتاج إلى دقة ولا يحتاج إلى ماذا؟ نظر وقريحة واسعة الطلاع وأن يكون الشخص من الخاصة. لا، أي شخص تلقي إليه الكلام عادة ينتقل ذهنه من المشبه إلى المشبه به من غير التدقيق. لماذا صح له الانتقال بسرعة؟ لظهور وجه الشبه. إذن القريب المبتذل هو ذلك التشبيه الذي ينتقل فيه من المشبه للمشبه به من غير تدقيق. لماذا صار انتقال من غير تدقيق؟ ما هي العلة في ذلك؟ لظهور وجه الشبه. واضح علاقة المطلب بوجه الشبه؟ لظهور وجه الشبه. هذا يسمى قريب ماذا؟ قريب مبتذل. وهذا ليس بلاغ، هذا ليس من البلاغة أصلا. هذا القريب المبتذل قسم من أقسام التشبيه ليس بليغ ولا فيه ماذا؟ ملاحة.
قسم
أقسام التشبيه لكن ليس بليغ، لأن ليس كل الأقسام التي نبحث عنها في التشبيه تكون من أقسام البليغ. تشبيه لكن ماذا؟ مبتذل. مثلا التفت لهذا المثال بعد ذلك سندخل في التقسيم. تقول هذا الكتاب كهذا القلم في الجسمية، هنا الانتقال من الكتاب إلى القلم من المشبه إلى المشبه به بلحاظ اتحادهما في الجسمية هل يحتاج إلى ترقيقه؟ لو هذا واضح، هذا أمر واضح لا يحتاج إلى ترقيق. لظهور وجه الشبه وماذا؟ والاشتراك بين الطرفين أن كلاهما جسم، هذا يكون ماذا؟ تشبيها قريبا مبتذل ليس ما هي مبلاغ. واحد قال هذا الكتاب كهذا القلم في الجسمية، قال هذا كلام بليغ، ليس كلاما بليغا. كذلك عندما تقول الثوب كالغراب في السواد، فلوضوح ولظهور اشتراك الطرفين في السواد يحصل الانتقال مباشرة من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيقين لوضوح جهة الاشتراك بين الطرفين. هذا يسمى أيضا هذا مبتدل 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 وليس بليغ. عندما يقول الإنسان ثوبيك الغراب أنت بليغ، لا هذا مو بلاغة
أصلا، ما في درجة من
البلاغة، لا أصلا قبيح في البلاغة، هذا لا ليس كلاما بليغا، كلام عادي. واضح. هذا القسم القريب المبتذل في قكسه البعيد الغريب، وهو ما يكون فيه الانتقال من المشبه إلى المشبه به يحتاج ماذا؟ إلى تدقيق وإلى تأمل وإعمال فكر. لماذا يحتاج إلى ذلك؟ لماذا يحتاج إلى ذلك؟ لعدم، بالعكس، لعدم ماذا؟ لعدم ظهور وجه الشبه في الطرفين. الجامع غير واضح أنه جامع بين الطرفين، ولهذا لاحظوا كل مقابلة الآن. الآن لو أردنا أن نعمل مقابلة بين الطرفين هكذا، إذا عندنا التشبيه ماذا؟ قريب مبتذل، وعندنا ماذا؟ بعيد غريب. خب هنا الانتقال ماذا؟ الانتقال من المشبه للمشبه به ماذا؟ ولا يحتاج ماذا؟ إلى ترقيق. وهنا الانتقال يحتاج إلى ترقيق. خب نسأل لماذا الانتقال لا يحتاج إلى ترقيق هنا في القيم تذل؟ ما هو السبب في ذلك؟
عدم الظهور،
لوضوح وظهور وجه الشبه. وهنا ماذا؟ لماذا صار بعيد غريب؟ لماذا زين الانتقال يحتاج إلى ترقيق؟ لخفاء ماذا؟ وجه الشبه. فهنا لاحظ في القرين مبتدل عندنا مشبه ومشبه به، هذا المشبه والمشبه به لوضوح الجامع بينهما ونقطة الاشتراك بينهما حصل عندي سرعة انتقال من المشبه إلى المشبه به. شوف هنا تقول ما هي علاقة وجه الشبه في الانتقال من المشبه إلى المشبه به؟ ما هي العلاقة؟ لماذا إذا كان عندي وضوح وظهور في وجه الشبه سهلت الانتقال من المشبه للمشبه به؟ خب لأن المشبه والمشبه به الذي يجمعهما في بحثنا ماذا؟ وجه الشبه، لأنه هو الجامع المشترك بين الطرفين. فإذا كان هذا الجامع واضح اشتراكه في الطرفين فيكون الانتقال ماذا؟ انتقالا ماذا؟ سريعا، لأن هذا الجامع الذي يربط بينهما واضح، فيكون الانتقال من المشبه إلى المشبه به عن طريق جسر وجه الشبه انتقال سريع، لأن الجسر واضح. واضح فكرة؟ الجامع الذي هو الجسر الذي يوجب الانتقال، لأن التشبيه ما هو التشبيه؟ الدلالة على مشاركة أمر لأمر في المعنى بالكافي ونحوه. فما هو الموجب للانتقال المشبه المشبه به؟ ما هو الجسر الذي نعبر به؟ هكلاهما أجنبيان في الحقيقة. ما هو الجسر الذي يؤدي إلى العبور؟ وجه الشبه. فإذا كان وجه الشبه واضح وليس فيه خفاء فيكون الجسر الانتقال سريع والطريق معبد للانتقال مثل السيارة. أما في الغريب لا، عندك مشبه ومشبه به، هي كلاهما أجنبيان، أردنا أن نربطهما في التشبيه عن طريق وجه الشبه. وجه الشبه خفي، إذا كان وجه الشبه الجامع المشترك بين الطرفين خفي، فيكون انتقال سريع أو بطيء؟ يكون انتقال بطيء. ولهذا مثلا تلاحظون في المثال الذي ذكرناه سابقا في صورة البنفسج، كأنها ماذا؟ البنفسج كأوائل ماذا؟ كأوائل الكبريت. خب هذا الجامع خفي لو مخفي الاشتراك بين الطرفين، فيكون انتقال صعب، يحتاج إلى ترقيق وأعمال نظر، بل لو فكرت يمكن فالتفكير طويل ما توصل إلى هذا الوجه الشبه.
قد يظنهم البعيد، قد يظنهم بعيد عن الإرادة.
هذا بالعكس، تحتاج ترقيق وتأمل. لا راجع لا راجع مطلب البديع الذي يجمع بين صورتين متباعدتين ويجعلهما متلاصقتين، هكذا شرحنا المطلب أنه
كل علم المعاني تعقيد معنوي يقول لك أنت تفقد معاني ويدك الدعوة
فيه ملاحة في الكلام. شنو تقول؟ تقول هذا الكتاب هذا القلم كهذا الكتاب في الجسمية، شنو هذا التشبيه؟ مبتذل.
حتى
يحتاج إلى ذوق. خب واضح إن شاء الله فكرة.
هل يقال أن هاي التقاسيم والتقسيمات الأخرى غريب وبعيد هي نفس الظاهرة؟
لا لا لا، كل واحد ملاحات لحاضات. هنا الملحوظ فيه الانتقال، هناك الملحوظ فيه ذكر وجه الشبه وعدمه. ما لنا علاقة الآن.
ظاهر أصلاً
ليش سمى ظاهر أصلاً؟ لم يذكر فيه وجه الشبه لوضوحه وظهوره. هو ما لنا علاقة، صلاح آخر. خب هنا الظاهر أنه فقط في خصوص لم يذكر فيه وجه الشبه، لو ذكر وجه الشبه يسمى ظاهر في الاصطلاح؟ ما يسمى ظاهر. على أي حال في بعض الحيثيات الآن أنت قلت وضوح، شوف الآن سير البحث كيف نسير البحث الآن. أنت قلت بأنه وضوح وخفاء، خب كيف ما هي العناصر اللي دخيلة في الوضوح والخفاء؟ متى يكون وجه الشبه واضح؟ متى يكون وجه الشبه خفي؟ ما هي أسباب الوضوح وما هي أسباب الخفاء؟ نأتي إن شاء الله بعد ذلك وماذا ونقارن بين أنه هنا الوضوح لماذا صار وضوح؟ ما هي العناصر الدخيلة في الوضوح؟ وما هي العناصر الدخيلة في الخفاء؟ ولهذا لو أردنا أن نعمل مقارنة سوي جدول، تقول سوي جدول مقارنة، تقول قريب مبتذل وبعيد غريب من حيث التعريف، من حيث عدم الحاجة إلى الترقيق والحاجة إلى الترقيق، تقول وضوح وخفاء. خب لا ينقطع السؤال، لماذا صار وجه الشبه هنا واضح ولماذا صار هنا خفي؟ يتعلق سوف يأتي المصنف ويبين ماذا أسباب الوضوح وأسباب الخفاء. نقرأ هذا بعض المقدار، مطلب طويل يعني هذا الآن، هذا المطلب إلى صفحة مولاي العزيز
128.
نعم إلى مطلب إلى آخر شيء، خلاص لا إلى صفحة 328. هذا كل بل يلا تم الكلام. خب قال وأيضا قال تقسيم ثالث للتشبيه باعتبار وجهه، وهو أنه يعني التشبيه إما قريب مبتذل، اسمه فيه مبتذل، كل شخص في متناول أي شخص مبتذل، يكون الشخص يكون الشيء له ابتذال، لأنه الشيء إذا كان في ماذا مضان الحصول عند كل شخص فيكون مبتذلا، لا يكون نادر، لا يكون له ماذا له رغبة. قريب مبتذل وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير ترقيق. لماذا انتهى خلاص التعريف؟ لماذا من غير ترقيق؟ ليش؟ قال نظرا لظهور وجهه، لأن وجهه ظاهر لم نحتاج في الانتقال إلى ترقيق. واضح العبارة؟ هذه لظهور وجهه تعليل لماذا الانتقال من غير ترقيق. ليش الانتقال؟ تنفل ما شرح ليش الانتقال من غير ترقيق؟ لوضوحي وظهور ماذا؟ وظهور وجهه. قال لظهور
نظرا
أو نظرا
في تحت في الأمر
يقول: وهو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظرا. مفروض نظرا شنو نظرا؟ نظرا نظرا لظهور وجهه. قال: نظرا لظهور وجه الشبه في بادي الرأي. خب الآن يكون في معنى بيضيعنا عن أصل المطلب. وش قصد بهذا بادي؟ وش يعني بادي؟ بادي الرأي
ظاهر.
هل ظاهر أو أول الرأي؟ ها. يقول: إذا رأيت لفظ بادي في الكتب فإنه يحتمل فيه احتمالين: إما بمعنى ظاهر الرأي، في ظاهر الرأي يعني الظاهر يعني واضح لا يحتاج إلى ترقيق، فالبادي بمعنى الظاهر، وإما أن يكون البادي بمعنى أول الرأي، يعني نظر البدو، هنقول نظر الأولي، نظر الساذج البسيط. خب لا، الأول. خب ليش؟ ما هو وجه الاحتمالين؟ يقول: هذان الاحتمالان ناشئان من أن بادي مأخوذة من أي فعلين؟ لا يخلو، إما أنها مأخوذة من بدا الشيء، فعل لازم يعني مأخوذة من بدا الشيء يعني ظهر الشيء، فإذا كانت بادي مأخوذة من بدا فتكون حينئذ بمعنى ظاهر، لأن بادي اسم فاعل، بدا اسم مقصور يعني، نعم بدا بادي، بدا فهو بادي يعني ظاهر، بدا الشيء فهو بادي. وإن كانت مأخوذة من الفعل المهموز بدأ فيكون بادئ، وقد تحذف الهمزة كما ذكر في الصرف فتكون بادي الشيء، بادي الأمر، لكن بادي مأخوذ من بدأ يعني أول يعني ابتدأ، فيكون بادي يعني أول الشيء، أول الرأي. واضح فكرة؟ إذن بادي إما مأخوذة من الفعل المقصور أو الفعل المهموز، إما من الفعل المقصور بدأ يبدو أو الفعل المهموز بدأ، فإن كانت مأخوذة من الفعل المقصور بدأ يعني يكون ظهر يعني ظاهر، بادي يعني ظاهر فاعل بعد، وإن كان مأخوذة من بدأ فمعناه أول الرأي، وكلاهما صحيح.
الظاهر هو الأظهر.
ليش في أول الرأي؟ أول ما تفكر، أول ما تعمل ذهنك مباشرة يجي الجواب، أول ما يحتاج إلى ترقيق، وآخر ما آخر فكر يحتاج إلى وصلت إلى هذا المطلب. لا، يقول المهم: في باد الرأي أي في ظاهره، متى؟ إذا جعلته يعني إذا جعلت بادي من بدأ الأمر يعني من الفعل المقصور بدأ، من بدأ الأمر الفعل المقصور اللازم بدأ الأمر يبدو أي ظهر، فيكون بادي يعني ظاهر اسم فاعل، وإن جعلته يعني وإن جعلت بادي مهموزا يعني بادئ، واضح بادئ مهموزا يعني بادئ، واضح. هناك قال إن جعلت، يقول أي في ظاهري، وإن جعلته يعني إن جعلته مهموزا يعني إن جعلت بادي مهموزا فيكون بادئ، من بدأ فمعناه في أول الرأي. الآن بغض النظر عن ذلك، لماذا هذا صار ظاهرا في أول أو في ظاهر الرأي؟ ليش؟ ما هي أسباب، ماذا أسباب الوضوح والظهور؟ يذكر المصنف إن شاء الله سببين إلى ذلك يأتي، نذكر إن شاء الله هذا أصل المطلب. شوف رجع يقول اقرأ وأما بعيد غريب رجع لعبارة 324، يقول وإما بعيد غريب، هذا الآن المطلب كله في أسباب ماذا؟ أسباب الوضوح. بعدين وإما بعيد ماذا؟ غريب. عطف على قوله إما قريب مبتذل، لأنه طال العهد. يأتون صفحة أي قال ماذا؟ وهو بخلافه أي ما لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكر وتدقيق نظر، يعني يحتاج إلى خيال واسع بعد، حتى لو تأملت قليل ما عندك خيال ما توصل إليه. لماذا؟ قال لعدم الظهور. شوف مقابلة، هذا المطلب كله مقابلة. ولهذا حتى بعد ذلك الأسباب التي سنأخذها نأخذ مقابلاتها كل شيء لمقابلة الآن بين المبتذل كل عكس بعض. يقول لعدم الظهور، ليش؟ أي لخفاء وجهه في باد الرأي. وذلك أعني عدم الظهور، يعني أسباب عدم الظهور ما هي؟ إما كذا وإما كذا، واضح؟ كذا كذا عكس ما سيأتي. فنذكر إن شاء الله الجلسة الجاتية أسباب الوضوح، ونأخذ ضدها وتكون أسباب ماذا؟ أسباب الخفاء، وينتهي المطلب. بس المطلب طويل بسبب ماذا؟ كثرة الكلام والشواهد وأخذ وإبرام، وكيف نقلب على ذلك. نأخذ إن شاء الله هل يمكن قلب القريب المبتدل إلى غريب، أو لا طرق للقلب. تتمت الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.